لها في النحو قدر.
تشاهدون هذا البرنامج في الأوقات التالية.
فذل
لسان الضاد ينطق في شموخ، أنا تاج اللغات بكل فاقر، بلفظي أنزل الرحمن قولا بليغا لا ترى يحويه غيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد وقفنا في حلقة سابقة عند قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وتكلمنا عن إقامة الصلاة ومعنى الإقامة، وأيضا إيتاء الزكاة وما يتعلق بالفعل آتى من أحكام وحذف، وأيضا تكلمنا عن حذف مفعوله الثاني. ثم قال عز وجل: واركعوا مع الراكعين. طبعا الأمر واضح، الواو عاطفة واركعوا فعل أمر، كما كان يعني كما كان السياق كله أفعال أمر: آمنوا، أقيموا، آتوا، إلى آخره. لكن هنا الأمر بالركوع: واركعوا. طيب، قبل قليل قال: وأقيموا الصلاة في أول الآية، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا. الركوع من الصلاة، الركوع جزء من الصلاة، فلماذا خص هذا الركوع؟ هذا في الحقيقة الذي يهم الموضوع الذي يهمنا في هذا البرنامج، وهو ما يتعلق بالنحو، أنه من عطف الخاص على العام، لأن الركوع شيء خاص، والزكاة أعم، الصلاة هو الشيء العام. لكن في الحقيقة هناك معان لطيفة ذكرها المفسرون في مثل هذا، فمن مما يعني ذكروا أن الركوع من أهم أجزاء الصلاة، ولذلك الصلاة تعد بالركعات، فالركوع أمره مهم. وأيضا قالوا إن الركوع هنا قد يراد به الخشوع، لأن الركوع نوع من الخضوع، الركوع خضوع، والخضوع يدل على الخشوع، فالمقصود به أيضا معنى جديد آخر غير مسألة تأديه الصلاة فقط. إذا قلنا الركوع، الركوع اللي هو جزء من الصلاة، هنا ما أتينا بمعنى جديد. أقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين واحد، ما يتغير شيء. لكن إذا قلنا إنه ليس المقصود فيه فقط الركوع اللي هو الذي هو جزء من الصلاة، وإنما المقصود فيه الخشوع، فأتينا بمعنى جديد. وأيضا فيه معنى آخر، وهو أن الخطاب الآن لمن؟ الخطاب لليهود. قالوا إن لليهود صلاة، يؤدون صلاة، نعم، لكن صلاتهم ليس فيها ركوع، فإذا أمروا بإقامة الصلاة قالوا: نحن نقيم الصلاة. فبين الله عز وجل بهذا الأمر: واركعوا مع الراكعين، إلى أن المقصود ليست صلاتكم، المقصود صلاة المسلمين التي فيها ركوع، فخص الركوع حتى يتبين المدلول، تتعين دلالة الصلاة أنها الصلاة المعهودة، الصلاة المعهودة التي يعرفها المسلمون. لأن في الصلاة وأقيموا الصلاة، هنا للعهد، العهد الذهني، يعني الصلاة المعروفة عند المسلمين، وليست الجنسية. في الصلاة ليست الجنسية، كما نحن ذكرنا قديما في حلقة سابقة الفرق بين العهدية والجنسية. لو كانت في الصلاة جنسية لكانت أي صلاة تصح أن تكون إجابة لهذا الأمر. أقيموا الصلاة أي صلاة، صلاتكم أيها اليهود تسمى صلاة، وصلاة النصارى تسمى صلاة، وأي صلاة تدخل في هذا المعنى المعجم لكلمة الصلاة داخلة صحيحة. لكن المقصود بأل هذه هي أل العهدية التي عهدت، الصلاة التي عهدت أنها مقبولة عندي عند الله عز وجل، وهي صلاة المسلمين. فتأكيدا لهذا المعنى ذكر الركوع، قال واركعوا مع الراكعين، ذكر الركوع يعني حتى تكون الصلاة المعهودة وليست الصلاة التي قد تنطبق على صلاتكم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طيب أيها الإخوة، هذا واضح، مسألة الركوع الآن أنت اتضحت، لكن مع الراكعين، مع هنا ظرف، مع أيها الإخوة دائما تكون ظرفا، هي ملازمة للظرفية وهي مضافة ما بعدها مضاف إليه، وفتحتها هذه مع هذه فتحة إعراب وليست فتحة بناء، فهي ظرف منصوب ولا تسكن، هذه العين لا تسكن، تسكينها لحن لأنها ليست مبنية، وإنما قد تسكن للضرورة، لضرورة الشعر، وأيضا في أحد لغات العرب لغة الربيع يسكنون هذه العين، فمن الضرورة قول الشاعر فريشي منكم وهواي معكم معكم وإن كانت زيارتكم لماما، فهنا سكنها ضرورة. طيب هذا من ناحية إعراب، من ناحية إعرابي هذه الكلمة. طيب دلالتها المعية والمصاحبة، فاركعوا مع الراكعين يعني بصحبتهم معهم مع الراكعين. فما دلالتها في هذه الآيات؟ المعية هنا ماذا تدل عليه؟ بعضهم قال هذه تفيد أو يؤخذ منها وجوب صلاة الجماعة، لأن مع هنا تفيد مع الراكعين، ما يمكن أن يركعوا مع الراكعين بمعنى ينطبق الأمر على من يصلي وحده. وأيضا قالوا من دلالته، طبعا هذه ليست دلالة قطعية، اركعوا مع الراكعين ليس دلالة قطعية على صلاة الجماعة، لأنها قد يكون المعية معية حسية وقد تكون معية معنوية. الله سبحانه وتعالى قال فيما أمر به مريم عليه السلام واركعي مع الراكعين، فالمقصود قد تكون المعية معنوية. طيب ما فائدة المعية المعنوية هنا؟ يعني ما اركعوا مع الراكعين يعني ماذا؟ يعني كونوا مع المسلمين مع الراكعين، يعني الراكعين المرضيين عندي، مع الراكعين المقبولين وهم المسلمون، ماثل المسلمين، وكونوا معهم في هذه الشعيرة، في شعيرة الركوع التي هي متضمنة أو التي تتضمنها الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم قال عز وجل في الآية التي تليها أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الهمزة هنا في أتأمرون أيها الإخوة هي للاستفهام، الهمزة في الأصل تكون للاستفهام، لكن هل يليق الاستفهام من الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ما ليس هناك شيء يريد الله عز وجل أن يستفهم عنه. طيب إذن معنى الاستفهام الحقيقي منتف هنا، منتف من حيث القائل وهو الله عز وجل، وأيضا منتف من حيث السياق، السياق لا يدل على الاستفهام، على الاستفهام الحقيقي وهو الذي يراد به الخبر الاستخبار، وإنما المقصود هو الاستفهام التوبيخي، يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، هذا أمر يستحق أن توبخوا عليه، أن تلاموا عليه. طيب ما الشيء الذي يستحق اللوم؟ هل هو أمر الناس بالبر؟ لا أمر الناس بالبر أمر مطلوب. طيب هل هو نسيان النفس عن البر عن عن نعم عن البر أيضا هذا نعم يوبخ عليه. طيب لكن المقصود مجموع الأمرين، بل مجموع الأمرين مع الهيئة التي وقع في عليها هذان الأمران. كيف؟ الآن تأمرون الناس بالبر، تأمرون الناس بالبر، هذه جملة قد عطف عليها أيضا قوله وتنسون أنفسكم، جملة تنسون معطوفة على أو أي الفعل تنسون معطوف على الفعل تأمرون. طيب والجملة الآن الفاعل في تأمرون، وطبعا الفاعل في تنسون هو الجماعة، هذا صاحب حال، الحال منه قوله وأنتم تتلون الكتاب، فالاستفهام دخل على ثلاث جمل، على أمر الناس بالبر في حال نسيان النفس، على هيئة أو في الحال التي أنتم تتلون فيها الكتاب. يعني تقدير الجملة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم حالة كونكم تالين للكتاب، تالين للكتاب. هذا هو الذي ينبغي أن توبخوا عليه. لو كانوا يأمرون الناس بالبر فقط هذا أمر محمود، لو كانوا ينسون أنفسهم عن البر وهم لا يتلون كتابا ولا شيء، قد يكون فيه شبهة جهل، قد يكون هناك شبهة جهل، نسوا أنفسهم عن البر، نسوا أنفسهم عن أن 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 يؤدوا ما أمرهم الله، عموم الأوامر كلها من البر، فنسوا أنفسهم لأنهم جهلة، فشبهة الجهل موجودة، فأيضا لا يوبخ الإنسان على جهله. إذا كان جاهلا الجاهل يعني قد رفع القلم عنه، لكن المقصود الذي يوبخ عليه هذه الجمل الثلاث كلها، الجملة الأولى تأمرون الناس بالبر، والثانية المعطوفة عليها، المعطوفة عليها وهي تنسون أنفسكم، والثالثة في تلك الحال جملة الحال وأنتم تتلون الكتاب، وأنتم تتلون الكتاب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ثم قال عز وجل أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. هنا هذا الأسلوب طبعا أيها الأخوة فيه كلام عن مسألة الأمر بالبر ونسيان النفس. الاستفهام كما ذكرت أنه يدخل على جميع الجملتين باعتبار الواو. طبعا هناك أمر فقهي في مسألة هل الذي يقع في المعصية هل يأمر أو ينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو واقع فيه، هذا أمر آخر. لكن المقصود في 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 في, في النهي هو اجتماع هذين الأمرين، فالله عز وجل قال أفلا تعقلون. هنا هذا التركيب فيه شيء لعلنا نرجئه إلى حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لسان الضاد ينطق في شموع.